أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. بعد، اتكلمت معاكم ان الوحي الذي انزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم جعل الله سبحانه وتعالى فيه حاجة اسمها المركزيات، وقلت لكم المركزيات هي القضايا الكبيرة العظمى داخل القرآن اللي افرض ربنا سبحانه وتعالى لها مساحة كبيرة داخل القرآن علشان يلفت انظارنا ان القضية دي قضية كبيرة جدا، وبالتالي يبدأ يفهم الإنسان منا هذه القضية ويعمل بمقتضى هذه القضية. وقلت لكم إن من أعظم مركزيات الوحي، ومن أعظم مركزيات دين ربنا سبحانه وتعالى، ومن أعظم المركزيات على الإطلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، هي مركزية معرفة الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن ربنا سبحانه وتعالى بدأ وحيه مع الأنبياء والمرسلين بالتعريف بالله سبحانه وتعالى في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بدأ ربنا الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم بمن هو الله. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في لقائه مع ربه، في أول لقاء بينه وبين الله: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. لا إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هنا برضو تعريف. وقلتكم إن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ومرسلين علشان غاية كبيرة جدا، غاية عظمى، مركزية من المركزيات المفترض تكون في حياة كل واحد فينا. المركزية دي اسمها معرفة ربنا سبحانه وتعالى، إن احنا نعرف مين هو ربنا سبحانه وتعالى. يزداد الأمر بالنسبة لنا تأكدا لما نعرف إن ربنا ما أرسل الأنبياء ولا المرسلين إلا من أجل هذه الغاية. طبعا في غايات كثيرة، ولكن أعظم هذه الغايات معرفة ربنا عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال أهل التفسير أدعو إلى معرفة الله. إن ربنا بعت الأنبياء والمرسلين عشان الغاية دي، علشان الناس تعرف من هو الله. وقلت لكم إن هذا العلم هو أفرض وأعظم وأهم العلوم على الإطلاق، ويدل على ذلك إن النبي لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. وقلت لكم إن ده فرض عين على كل حد فينا، كل من بلغ أصبح فرض عين عليه إنه يعرف من هو الله. وذكرت ليكم إن العلم ده واجب تعلم، فرض تعلمه علينا جميعا. وبدأت أتكلم معاكم الدرس اللي فات حوالين ثمرات معرفة الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا عن الثمرة الأولانية الدرس اللي فات، إن من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى إزالة الشهوات من قلب الإنسان هي مسألة المعرفة، إن احنا نكون عارفين ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة هنكمل باقي الثمرات، بس هذكركم كده في عجالة سريعة إن الثمرة الأولانية من ثمرات معرفة الله أنها تحرق مواطن الشهوات في قلب الإنسان. وقلت لكم إن في علاقة عكسية ما بين معرفة ربنا وما بين فعل المعصية. كلما ازداد الإنسان معرفة بالله عز وجل، كلما قلت المعصية في حياة هذا الإنسان. وقلت لكم إن رغم الفتنة العظيمة اللي تعرض لها يوسف عليه الصلاة والسلام، فتنة مراودة المرأة ليوسف عليه الصلاة والسلام، ومن بعد ذلك مراودة النسوة ليوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام كان ثابت جدا ولم تتحرك فيه شعرة أمام هذه الفتنة وأمام هذه الشهوة. وواضح من كلام سيدنا يوسف قد إيه عنده قلب مليء بمعرفة الله سبحانه وتعالى، فبقى سهل عليه أنه يسيب المعصية. لما المرأة قالت له هيت لك، قال معاذ الله، كلام عن ربنا، إنه ربي أحسن مثواي، معرفة الله بأسماء الرزق والإنعام والمنة. ثم من بعد ذلك إنه لا يفلح الظالمون، معرفة الله بأسماء الانتقام وأسماء البطش وأسماء القوة والجبروت ونحو ذلك، فخاف. فلما كان القلب مليء بهذا النوع من أنواع المعرفة بقى سهل عليه جدا يقول أنا مش هعمل المعصية. الثمرة الثانية من الثمرات المتعلقة بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى أن يمتلئ القلب باليقين والثقة في نصر الله وموعود الله. القلب لا يهدأ أبدا ولا يطمئن إلا إذا عرف الله سبحانه وتعالى. سيدنا وتاج راسنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كان بيقول إن في القلب لخلة، القلب فيه فقر معين كده لا يسد هذا الفقر إلا معرفته بربه سبحانه وتعالى. فالقلوب عامة لا تطمئن إلا على قدر معرفة القلوب بالله سبحانه وتعالى. لذا قال الله سبحانه ومن يؤمن بالله، أي بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة عكرمة ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. هذا الهدوء وهذه السكينة وهذه الطمأنينة لا تنزل في القلب إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. الشباب النهاردة اللي بيقبل على الانتحار علشان البنت سابته، وواحدة بتقبل على الانتحار علشان هي اتطلقت، واحدة بتقبل على الانتحار علشان الفلوس، وواحدة بتقبل على الانتحار عشان أبوها شديد عليها شوية. الصورة دي صورة للشباب قلوبهم كانت مليانة خوف، صورة للشباب قلوبهم مهتزة مرتجفة. والسبب طبعا في أسباب كتيرة جدا، ولكن من أجل هذه الأسباب هو عدم معرفة القلب بالله سبحانه وتعالى. وأنا موقن دايما إن القلب كلما ازداد يقينا في الله سبحانه وتعالى ومعرفة بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، كلما أيقن هذا القلب إن موعود ربنا حق، وإن نصر ربنا سبحانه وتعالى له قريب، أو إعانة ربنا له قريبة، أو توفيق ربنا له قريب، أو إخراج ربنا سبحانه وتعالى له من الكرب قريب. علشان كده تلاقوا سبحان الله ربنا يبين لنا أثر المعرفة بقى. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله سبحانه وتعالى بالخروج من مصر، قدامه البحر ورا فرعون. شوفوا الفارق الكبير ما بين قلوب معرفة ربنا فيها قليلة وبين قلب عارف الله سبحانه وتعالى. في موطن زي الموطن ده هيكون الوضع ايه؟ اول ما اصحاب موسى اللي قلوبهم كانت قليلة جدا في مسألة المعرفة بالله سبحانه وتعالى، لما اتحطت في الموطن ده قال اصحاب موسى انا لمدركون، انا لمدركون، تشموا منها ريحة الخوف اللي كان مالي قلوبهم، انا لمدركون، تشموا منها رائحة الاضطراب والخوف والذعر اللي مالي حال اللي مالي قلوب هؤلاء. كلمة إنا لمدركون تبين ليكم قد إيه هؤلاء ليس عندهم حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وشوفوا سبحان الله القلب الذي عرف الله سبحانه وتعالى قال كلا إن معي ربي سيهدين. إزاي في الموطن ده اللي القلوب ترتجف فيه تكون معرفة ربنا سبحانه وتعالى سبب ان القلب ده يطمئن ويسكن اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره هو اللي هيكون. الحمد لله احنا ملتزمين بامر الله، فربنا سبحانه وتعالى حتما لابد هينصرنا. على قدر المعرفة دي، على قدر ما بيعطى القلب نوع من انواع القوة والثبات في مواطن الابتلاءات والمحن. موطن تاني، موطن عجيب قوي في سورة البقرة، في قصة طالوت وجالوت لما تجاوزوا النهر وأصبح عدد قليل جدا هو اللي تجاوز النهر، حتى إن العلماء قال إن من الأمة كلها اللي تجاوز النهر 100,000 بس. 100,000 دول بقى منهم مجموعة بسيطة عرفت ربها عز وجل بأسماء وصفاته، ومنهم مجموعة كانت قلوبها للأسف ما عندهاش معرفة بالله سبحانه وتعالى. شوفوا أول ما عدوا النهر وشافوا جالوت بالجيش العظيم بتاعه، الجيش العرمرم بتاعه، قال الذين يظنون أنهم، قال الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. دي الطائفة اللي معرفتش ربنا سبحانه وتعالى، اللي ملهاش معرفة، ما عندهاش يقين في الأسماء ولا في الصفات أصلا. شوفوا في نفس الوقت في نفس المكان، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الفئة المؤمنة بقى اللي قلوبها اتملت بمعرفة الله سبحانه وتعالى، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. شايف الثلة دي كانوا 315-316 من 100,000. علشان تعرف ان اللي بيهتم بس بمعرفة الله واسماء الله وصفات الله فئة بسيطة، بس الفئة البسيطة دي اللي ربنا بيكتب لها النصر والتمكين، بيكتب لها الثبات في مواطن المحن، بيكتب لها الثبات في مواطن الابتلاءات. هو ليه الخنساء هي امرأة واحدة قبل ان تعرف من هو الله في جاهليتها لما اخوها صخر مات، قلبت الدنيا لما اخوها مات، حتى ان هي كانت بتقول ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. هي بتقول انا صدمة ان اخويا مات او قتل، انا هموت نفسي، بس انا اللي مصبرني حاجة واحدة، ان كل الناس مليانين اصابات وابتلاءات ومحن. هي ليه كان قلبها بيرتجف بهذه الصورة؟ وليه النهاردة بعد ما دخل الايمان في قلبها واصبحت امرأة عارفة بالله سبحانه وتعالى، عرفت ربها باسمائه وصفاته، يوم اربع ابناء لها في معركة القادسية ماتوا واستشهدوا، قالت ان لله وانا اليه راجعون، اسأل الله ان يجمع بيني وبينهم في جنات الفردوسي. هو ايه الفرق بين الموقفين؟ هي قضية المعرفة. كلما الانسان منا كان عنده معرفة بالله سبحانه وتعالى، تلاقي الانسان ده في مواطن البلاءات والمحن ثابت ما يتهزش. علشان كده انا دايما بقول لاخواننا المربين واخواننا الدعاء، اهتموا جدا بقضية معرفة الله مع الناس. ليه؟ لان اكتر حاجة تثبت الناس على طريق الله سبحانه وتعالى هي مسألة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. واللي عايز يتأكد من الموطن ده، شوفوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم رب الصديق وهو يعلم صلى الله عليه وسلم انه سيكون خليفة من بعده، هو اللي هيتولى امر الامة من بعده، ازاي يربيه في مواطن الابتلاءات والمحن والفتن على معرفة الله سبحانه وتعالى، وازاي المعرفة دي اثرت على الصديق بعد كده، ازاي ان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل الغار، النبي جوه الغار والمشركين واقفين قدام باب الغار، والصديق يهمس في اذن رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا، والنبي يأخذ بيد الصديق ويقول يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ويقول له ان الله معنا. هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى اللي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها للصديق عملي، والصديق بعد لحظات بعد ما كان موقن ان خلاص المشركين هيشوفونا كده اهو، مش المشركين ونجى رسول الله ومعه صاحبه، ويخرج النبي متوجه للمدينة، وسراقة ابن مالك ابن جعشم يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يلتفت ويقول يا رسول الله هذا رجل، يعني هذا رجل يطلبنا، والنبي أكد معاه على نفس القضية معرفة الله ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. ففي المرة الأولانية يرى كيف صرف الله المشركين عن الغار، والمرة الثانية يرى بعينه إزاي إيدين الفرس تنزل في الأرض ويقع سراقة، وينجي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من كيد سراقة. علشان كده هو النبي كان حريص على تعليم أسماء الله وصفات الله لأصحابه عمليا. أبو بكر الصديق لما رأى بقى وشاف بعينين معنى معرفة الله وأثر معرفة الله، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطربت الأحوال شوية، الروم بعتت جيش، طمعت بقى خلاص في 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 المدينة النبوية، الروم منزلة جيش من الشمال، فارس بعت جيش من الشرق، المرتدين طالعين من الجنوب، الكل رايح على المدينة علشان يبيد المدينة وأهلها، ما عادش قدام إلا جهة واحدة، جهة الغرب، والجهة دي اللي كان فيها البحر الأحمر، فخلاص الموضوع انتهى. يأتي عمر إلى أبا بكر، عمر يأتي إلى أبا بكر ويقول يا أبا بكر ادخل بيتك واغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خلاص الموضوع انتهى، الدين راح خلاص. والصديق رضي الله عنه في هذا الوقت يخرج وحده، صديق في هذا الوقت رضي الله عنه يخرج للقتال وحده وقال والله لأخرجن إليهم وحدي. هو الثبات ده جابه منين؟ القوة على الثبات في موطن البلاء جابها منين؟ ولما الصحابة رضي الله عنه شافوا هذه القوة وهذا الثبات في موطن البلاء قلوبهم ثبتت هم كمان، وبدأ يبعث جيوش لفارس وجيش للروم وجيش للمرتدين. وبفضل الله بفضل الله في غضون أيام بل شهور استقرت الأحوال بفضل الله سبحانه وتعالى. فابن مسعود بيحكي إن عمر بعد ما استقرت الأمور راح بيبوز دماغ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، علشان الموطن ده، علشان الموقف ده اللي كان أبو بكر بن عياش بيقول والله قام الصديق بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما لا يقومه إلا نبي. المقام اللي قام به الصديق ده مقام الأنبياء مش مقام الصديقين، ده مقام عالي قوي. وكانوا يقولون إن الله نصر هذا الدين بثلاثة، بالصديق في حروب الردة في وقت الفتنة والمحنة دي. فالشاهد إن ابن مسعود بيقول قال فرأيت عمرا يقبل رأس أبي بكر ويقول والله لولاك لضاع الدين، ولكن حدثني يا أبا بكر من أين لك بهذا الثبات وهذا الصمود؟ عمر بيقول للصديق أنت جبت الثبات وجبت الصمود ده منين؟ أنت ليه ما تهزتش زي ما احنا تهزينا؟ فشوفوا بقى أثر معرفة الله سبحانه وتعالى ما ينزل قلب الإنسان. قال والله يا عمر ما دخل في قلبي وجل منذ ليلة الغار منذ أن قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. من يوم ما أنا عرفت ربنا سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات عملي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغار ويوم سراقة بن مالك بن جعشم، أنا من يوم ما عرفت الله سبحانه وتعالى ومن يوم ما المعرفة دي نزلت في قلبي، من هذا اليوم ما دخل في قلبي وجل ولا خوف منذ هذه الليلة وهذا اليوم. هي دي بقى مسألة ثمرة المعرفة، تعطيك ثبات في وقت المحنة، تعطيك ثبات في وقت الفتنة. البنت اللي اتطلقت وهي مظلومة وجوزها ده عيلته عيلة كبيرة ولهم يعني مسؤولين كبار، لا عرفت تاخد حقها ولا عرفت تاخد حق ولا باطل، واتبهدلت آخر بهدلة. البنت دي أن لها الثبات وهي مش عارفة ربنا سبحانه وتعالى في موطن زي ده، أن لها الثبات في شدة زي دي وهي مش عارفة ربنا سبحانه وتعالى. ففي الوقت ده احنا دايما بنقول ان المعرفة بقى هي اللي بتجيب الثبات ده. المعرفة بقى ان والله العظيم اخت تعرضت لهذا البلاء فبتشكو هذا الامر ليا وكان معاها والدها ووالدتها، فبتقول لي بس على فكرة انا موقنة ان ربنا هيجيب لي حق تالت ومتلت. طب المفترض بنت زي دي في الوقت ده تبكي بقى ومنهارة وانا ظلمته وفين ربنا من اللي انا ظلم في بلد كده. البنت دي تقولي بص انا على يقين ان ربنا هيجيب لي حق تالت متلت، وبص قريبا مش بعيدا يعني ان شاء الله، لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان انا ظلمت. فشوفوا سبحان الله الثبات جا منين؟ جا من المعرفة. احد الشباب اللي انا اعرفه كويس جدا وكان مجتهد جدا في قضية معرفة الله باسماء وصفاته اصيب بكانسر، والاطباء يقولوا خلاص الموضوع منتهي، الموضوع يعني خلاص احنا في المراحل الاخيرة، وهو بكل الثبات يقول والله الدكاترة دول ربنا قال وما أوتيت من علم إلا قليلة، أنا هعمل عملية وهقوم وهبقى زي الفل. الثبات ده جابه منين؟ يعني الثبات ده جابه منين؟ هي قضية المعرفة بقى. كل ما بيكون العبد عنده معرفة بالله سبحانه وتعالى تلاقي عنده ثبات على في وقت المحنة ووقت الفتنة غير طبيعي. علشان كده نقول للناس يا جماعة اهتموا بالسماع كتير عن أسماء الله وعن صفات الله وعن أفعال الله سبحانه، اهتموا كتير انتوا وانتوا بتقرأوا في القرآن اقفوا مع المواطن اللي فيها ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى. الثمرة الثالثة من الثمرات العظيمة جدا المتعلقة بمعرفة الله سبحانه وتعالى انها تغرس حب الله عز وجل في قلب العبد. كل ما الانسان منا بيزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى بيزداد لله سبحانه وتعالى حبا، قلبه بيتملى حب الله عز وجل. لذا قال سيدنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه مستحيل أن تعرفه ثم لا تحبه، مستحيل تعرف ربنا ما تحبوش. أنا مثلا لما أعرف ربي عز وجل باسم الستير أنا بالليل عملت معصية وقمت الصبح ولقيت سبحان الله توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ليا في عمل ما، اقول سبحان الله بالليل يسترني والصبح يوفقني، ساعتها والله يذوب قلب العبد حبا لله عز وجل. بيحكي لي حد من الشباب بيقول لي انا كنت رايح اقدم في شركه كبيره قوي، شركة الناس كده يعني تتبنى ان هي تخشها يوم وتطلع عشان تقول انا دخلت الشركة، الشركة دي وكان متقدم معايا حوالي 6000 واحد، وكان لنا حد حبيبنا جوه الشركة فكلمني بالليل فبيقول والله 6000 واحد دول او 5000 واحد دول هم مش عايزين منهم الا 3 4. فبيقول انا من كتر همي ان انا اتضايقت بقى وزعلت ان هما 3 4 بس يبقى مستحيل انا اخش. فسبحان الله قال لي انا قمت اليوم ده وفتحت النت وشفت حاجات مش كويسه من الياس والاحباط اللي كان عندي. وتاني يوم الصبح رحت الشركه فانا فوجئت ان هما اعجبوا بيا جدا وفرحانين بيا جدا، وما قالوش بقى روح نقول لك نتيجه، لا انت خلاص انت معانا ترضى ان انت تكون معانا. فبيقول لي والله بعد ما سمعت الكلام ده انا نازل من على السلم، انا نازل من على السلم وانا لا املك عيني من كتر البكاء، مش ان انا اتقبلت ولكن ازاي سطر عليا الذنوب اللي انا عملتها امبارح، وازاي انا امبارح اعصي بهذه الصوره والنهارده يوفقني التوفيق ده. فعلمت ان ايه يعني ايه ربنا حليم. هو الحليم الذي لا يعجل العقوبة بل يمهل الإنسان. وعرفت يعني إيه العفو، إن ربنا سبحانه وتعالى هو العفو. يعني إيه العفو؟ هو العفو اللي يمحو أثر الذنب مش عاقبك عليه والزيادة وهعطيك. فعرفت إن أنا بالليل عصيت ربنا فستر علي، والصبح أعطاني مزيد من النعم. فبيقول قعدت ابكي بكاء شديد جدا، وقلت له يا رب انا من النهارده انسان جديد وابدا صفحه جديده معاك. اثر المعرفه انك قلبك يتملى حب لربنا سبحانه وتعالى. تخيل لو كل انسان منا عصى الله سبحانه وتعالى رفع الله عز وجل عنه الستر. انت تسترت كم مره؟ سامحك كم مره؟ انعم عليك كم مره؟ لما الانسان منا يعرف اسم الله التواب وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش حاجه بتفرح ربنا سبحانه وتعالى زي فرحه ربنا سبحانه وتعالى برجوعك اليه وتوبه العبد اليه. ربنا يفرح عشاني؟ اه يفرح عشانك. قد ايه لما بشوف كرم ربنا سبحانه وتعالى ان انا لو اذنبت وتبت وقلت له انا غلطت وسامحني وتستغفر ربك على ما فعلت، ازاي مش هقول لك يعفو عن الذنب، لا ده يبدل السيئه لحسنه. لما تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى باسمه الكريم، لما تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى باسمه المنان، قلبك يتملى حب ربنا سبحانه وتعالى. مش كده وبس، من الثمرات العظيمه قوي لمعرفه الانسان منا بربنا سبحانه وتعالى ثمرة العبودية، إنك هتتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء وهذه الصفات. قلبك هيتملى خشية من الله، قلبك هيتملى خوف من ربنا سبحانه وتعالى. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيجمع ما بين معرفة ربنا سبحانه وتعالى وما بين الخشية في القلب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وفي اللفظ الآخر أيضا عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم لله وأعلمكم بالله. أنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن من أعظم ثمرات إنك تعرف ربنا إن قلبك ده يتملى خوف من ربنا سبحانه وتعالى ويتملى خشية، والخشية هي الخوف بحب وتعظيم وإجلال. إنك تخاف بس بحب، إنك تخاف بس بتعظيم، دي خشية. والله يقول في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء اللي عارفين ربنا سبحانه وتعالى. أيوة صح، مستحيل أن ترى إنسانا عارف الله سبحانه وتعالى ويعصيه. ليه؟ لأن قلبه خلاص اتمال خوف من ربنا سبحانه وتعالى، أنا بقيت بخاف من ربنا سبحانه وتعالى. ودي ثمرة عظيمة جدا من ثمرات معرفة ربنا. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما في يوم من الأيام، بعض الروايات بتقول إن دي كانت غنائم جاية، فهي لازم تدخل بيت مال المسلمين وتوزع بعد ذلك الجزء بتاعها بتاع اللي هيوزع على المسلمين، وبعضهم قال ده دي زكاة مال، راجل تاجر عطور كبير جدا جايب زكاة ماله عطور. على كلا الروايتين سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما دخل فلقى العطور دي قدامه كده، فقام واخد إزازة منهم وقام فتحها وقام شمها، فقال ما أطيب ريحها، وغطاها ووقف مع نفسه واقفة كده وظل يبكي بكاء شديدا، ثم أمر بصدقة تعدل 10 أضعاف الإزازة اللي هو شم منها شمة دي، الإزازة كلها مش الشمة. ليه؟ وقال إن الله عز وجل استعملني واستخلفني على هذا المال ولم يبح لي أن أنتفع به، وإن هذه الروائح ينتفع الناس برائحتها، فأنا مش من حق إن أنا أخد الشمة دي. فتصدق بمبلغ ضخم جدا مقابل الشمة دي. في ظنكم الخشية اللي مالت قلب عمر في الوقت ده كانت جاية منين؟ هي قضية معرفة ربنا سبحانه وتعالى، قضية معرفة ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان منا يخاف قوي إنه يظلم ربنا سبحانه وتعالى، يخاف إنه يظلم ربنا، عفوا يخاف إنه يظلم الناس، لأن معرفة ربنا مالية قلبه. وكل ما كانت المعرفة نازلة في قلب الإنسان أكتر يخاف قوي إنه في يوم من الأيام يظلم حد. ودي من أثار معرفة الله سبحانه وتعالى. ياريت نبقى فاهمين كويس جدا إن المعرفة عظيمة جدا، من الثمرات الجميلة قوي. ثمرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. يعني إيه من أحصاها؟ عدها. والله الناس قبل الحفلة جايبين 3-4 رقصات شبه عاريات، والعروسة شبه عارية، ودقايق والخمور هتتوزع، ودقايق والرقص هيشتغل، وقبل ده كله احنا بدأنا بأسماء الله الحسنى، وبعد كده نبدأ بقى الفجور والبعد عن الله عز وجل. لا لا، مش المقصود أبدا عدها، ولكن المقصود معرفة معناها والعمل بمقتضاها. فالنبي يلفت نظرنا ان انت كل ما هتعرف ربنا حضرتك، كل ما تعرف ربنا سبحانه وتعالى هنعرف ربنا سبحانه وتعالى اكتر. ايه النتيجة؟ النتيجة ان انا لما هعرف ربنا سبحانه وتعالى اكتر هحبه اكتر، هخاف منه، هراقبه، يعني اراقبه في اقوالي وافعالي وحركاتي وسكناتي. هتكون النتيجة ان انا اتغيرت. لذا قال صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. دخول الجنة متوقف على إنك تكون عارف ربنا سبحانه وتعالى، متوقف على إنك تكون عارف ربنا سبحانه وتعالى. وما تنسوش إن كل ما هنزداد معرفة بالله هنحبه، ولو حبيناه ده هيسهل الطريق قوي، هيسهل الطريق قوي لينا لدخول الجنة. كان رجل، نختم بالحديث ده، كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس إماما بدأ بالفاتحة ثم الصورة ويختم بقل هو الله أحد، الركعة الثانية الفاتحة والصورة قل هو الله أحد. فالصحابة قالوا له يعني أنت لو قرأت بالفاتحة والصورة أجزأتك، ولو قرأت الفاتحة قل هو الله أحد أجزأتك، يعني أنت ليه تجمع بينهم؟ راحوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنا هصلي كده، راحوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم روحوا اسألوه هو ليه بيعمل كده. فراحوا سألوه، النبي بيقول لك أنت ليه بتعمل كده؟ قال لأنها صفة الرحمن، أسماء الله، صفات الله هنا موجودة هنا وأنا أحبها. فلما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ده هو بيقول ده هو بيحبها، قال أخبروه بأن الله قد أحبه لحبه لهذه الصورة. ربنا بيحبه لأنه أحب هذه الصورة اللي هي صفة الرحمن. احنا محتاجين نتعرف بقى على صفات الله، محتاجين نتعرف على أسماء الله، وكل ما هنزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى كل ما هيكون الإنسان منا إن شاء الله لا قوة إلا بالله يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. دي كانت بعض الثمرات المتعلقة بمعرفة الله سبحانه وتعالى كمركزية من أعظم مركزيات الوحي اللي اتكلم عنها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بفضلك يا إلهي عيبنا، وانصر بجودك يا إلهي.